بيبسي. اهلا وسهلا، عودة من جديد. وصلت لموعد معكم في شارع التونسي، نرجع من جديد لموضوع مهم ومهم جدا، دائما ما يكون عليه الحديث وكل مرة من جانب من الجوانب. نحكي على موضوع الإدمان، الإدمان بمختلف أشكال، كيفاش ممكن مقاومته لدى مختلف الأعمار. معنا مباشرة الأخصائي النفسي الأستاذ طارق سعيدي. صباح النور، أهلا وسهلا سيد طارق.
صباح الورد والفل أسامة، صباح النور لكافة مستمعي إكسبريس اف ام.
مرحبا بك سيدي معنا.
شكرا.
الإدمان والله ما نعرفش طارق شو نقول لك، ظاهرة ما نتصورش وانه مازال في مرحلة الظاهرة الإدمان بالنسبة للمجتمع، في المجتمع التونسي. ما نعرفش تقييمك لهذا، لكن تلمو حكينا في الموضوع الظاهر انه ما عادش مسألة فينومين فقط الإدمان، وانما وليت اكثر من ظاهرة المسألة. والإدمان عنده عديد الأشكال مختلفة ويمس عديد الطبقات العمرية تقريبا من الصغير للكبير. اليوم كيفاش ممكن مقاومة هالإدمان هذا؟ ما نحبش نقول ظاهرة الإدمان، لأن حقيقة نستنى في إجابة من عندك، هل هو ما زلنا في طور الظاهرة ولا ارتقى إلى مراحل أخرى؟
يعطيك الصحة، شكرا صديقي، موضوع مهم جدا ويجب طرحه اعتياديا لتحسيس الناس بمدى أهميته ومدى خطورته. زادة كي نقولوا الإدمان طبيا لا يمكن الحديث عليه كظاهرة، بل هو مرض عصبي نفسي. كي نقولوا السكر مثلا، ولا نقولوا ارتفاع ضغط الدم، ولا اللي هو، وما نقولوش اللي هما ظواهر، نقول اللي هما أمراض. راهو طبيا الإدمان وإلا اضطراب استهلاك المواد المخدرة يعتبر مرض نفسي عصبي ذي انتكاسات.
واضح.
مرض نفسي عصبي مزمن ذي انتكاسات. عفوا. فهذا ايش معناها؟ ولا التصنيف متاع الإدمان طبيا. احنا في تونس ما زلنا نشوفه في الإدمان على أساس اللي هو انحراف وإجرام يعاقب عليه القانون. صحيح ما زال القانون يعاقب على مستهلكي المواد بصفة عامة على أساس اللي يعاقب فيهم على أساس اللي هم منحرفين ومجرمين، ولكن هذه طريقة للأسف لم تبدي النجاعة متاحة، لأنه ديما نلقاو أنه حتى لو كان في فترة السجن متاع حامل اضطراب الإدمان يقص على الإدمان متاعه، هذا كان قص، فان بعد ينجم يرجع، لانه هو قلنا مرض مزمن ذي انتكاسات.
معناتها
ينجم يرجع في كل وقت.
سي طارق اللي قاعد نفهم،
هو مرض
اللي قاعد نفهم فيه من عندك، قاعد تقول لي وانه المجتمع التونسي بصفه عامه، نحكي المجتمع سواء الافراد او مؤسسات الدوله، تتعامل مع موضوع الادمان من زاويه قانونيه بحته،
قانونية.
ولا تنظر اليه من الزاويه العلميه الطبيه كمرض.
يعطيك الصحة، هذا للأسف في تونس كيفاش ما زلنا نتعامل. ومنين نشوف الشيء هذا؟ منين نستقي المعلومة بتاعي؟ أنه في تونس للأسف لا يوجد مراكز لعلاج الإدمان، ما فماش حتى مركز في تونس الجمهورية اللي يكون متواجدين فيه المختصين اللازمين لعلاج مرض الإدمان.
مش فما مركز في صفاقس؟
سمحت،
مش فما مركز في صفاقس سي طارق؟
لا، المراكز الموجوده في صفاقس والا في جبل الوسط والا في اللي تعملهم بعض الجمعيات، رغم هذوك ما همش مراكز علاج الادمان، هذوك يتسموا مراكز اعاده تاهيل. بالنسبه للادمان، راهو كي ندخل يجي شخص حامل اضطراب الادمان، اول حاجه لازمها تصير هي انه يعملوا له ريزال توكسيكاسيون، ينحيلوا السموميات من بدنه نتاع الماده اللي هو مدمن عليها. هذه المرحله رقم واحد، المرحله اللي هي طبيه بحته. المرحله رقم اثنين اللي هي انه باش يعاونوه انه يتخلص من اعراض الفطام والاعراض الانسحاب، لانه الشخص وقت اللي يبطل الماده اللي يستهلك فيها باش يجيوها اعراض نتاع قلق، قلبه يولي يضرب القوي، يضيق النفس، تعرقات، مشاكل في النوم، تنجم توصل حتى اضطرابات نفسيه. فهذوكم تقعد ما بين جمعتين وثلاثة اسابيع عند الشخص المقلع على الماده المخدره، فيلزم زادة عنايه طبيه باش نحيوك اعراض الانسحاب. من بعد المرحله الثالثه اللي هي اعاده التاهيل، اللي هما المراكز الموجودين في جبل الوسط وفي صفاقس، هما مراكز اعاده التاهيل. معناها باش نعاودوا ناهلوا الشخص هذايا باش يعاود يدمج في المجتمع.
واضح.
دونك احنا المرحلتين الاولين للاسف مازال ما عندناش، وهي الاصل في الشيء انه المركز يكون فيه ثلاثه مراحل هذوما مع بعضهم. للامانه معناها باش نبداو واضحين انه فما ما وحده، هي وحده تتسمى وحده النساء حاملي اضطراب الادمان، موجوده في مستشفى الرازي، عندها عام ولا عام ونص من اللي حلت، اللي تاخو كان النساء حاملات الاضطراب هذا، واللي فيها معناها الحد الادنى من المختصين اللي نجموا يعتنيوا بالفئه هذه من الناس. بالنسبه قلت لي للارقام في سامه قبيله، قلت لها انه المرض هذا ينجم يكون ظاهره في تونس. في تونس تخدمت بعض الدراسات في الموضوع هذا على فئه الشباب خاصه، يقول طب الادمان، الجمعيه التونسيه لطب الادمان تقول انه في تونس الكبرى فقط عندنا ما بين 8000 و11000 مدمن على الحقن، واللي هو رقم ماهوش قليل بالكل.
سامحني، في الاربع ولايات نتاع تونس الكبرى، معناتها تونس ريانا بن عروس ومنوب، من 8000 ل 11000 مدمن على الحقن فقط.
اي مدمن على الحقن، اي كيقولوا حقن ونقولوا هيروين وكوكايين وسبيتكس. اوكي، ونجم يكون مدمن على الحقن معناها من نوع اخر. بالنسبه للفئه الشبابيه اللي عمرهم ما بين 15 و17 سنه، نلقاو في الاستهلاك، مش ماناش نحكيو على الادمان لهنا، الاستهلاك 25% من الفئه العمريه هذيا استهلكوا الدخان، 6.3% استهلكوا الكحول، 3.8% استهلكوا ماده القنب الهندي ولا ما يسمى بالزطله، 3% استعملوا ادويه طبيه خارج التداوي الطبي نتاعها، تقريبا 1.5% استعملوا الاكستازي، هي ما حربوش مناصفه، 1% ما بين الكوكايين والسبيتكس. من 2013 حتى 2017 حسب الدراسه هذيا يقولوا انه استهلاك ماده القنب الهندي ارتفع 2.5، معناه بمرتين ونص في 4 سنوات بركه. ماده الاكستازي اللي ولا حربوش الاكستازي ارتفعت ب7 مرات ما بين 2013 و2017. في نفس الدراسه زاد تقول انه 57% من المستهلكين بصفه عامه توا الاعمار نتاعهم ما بين 13 و18 سنه، و36% من المستهلكين الاعمار نتاعهم من 19 ل 25%. معناها كي نجيو نشوفوا المستهلكين الكل اللي في تونس نلقاو انه 93% كي نجمعوا 57 و36 نلقاو انه 93% الاعمار نتاعهم ما بين 13 و25 سنه، اي 93% من مستهلكي المخدرات ولا اللي نجموا يتيحوا ولا طاحوا في اضطراب الادمان هذين اللي نحكيو عليه هما من فئه الشباب من 13 25 سنه، 93% منهم.
يعني
واللي هو رقم ينبأ، واحنا قلنا اللي هو اضطراب مزمن ذي انتكاسات، معناها تصور انت صغير عمره 13 سنه طاح في الادمان، مرض بالادمان، معناها باش يقعد باش يولي عنده اضطراب مزمن، باش يقعد عنده حتى لين يكبر.
سامحني سي طارق، لهنا راهو الرقم اللي تقولنا فيه خطير ومؤشر خطير جدا على انتشار، معناتها بالحق ما عادش نحكيه على ظاهره، تجاوز بالارقام اللي نسمع فيها من عندك وبالنسب هذه تجاوزنا مرحله ظاهره اليوم الى مرحله ما اخطر. اليوم اي تعامل مع هذا مش سامحني باش نقول لك كما هي، هذا مش على شنبوبه الاخطر لمبوب الحمراء عند الدوله اللي ما عادش نتعاملوا معاه كمساله قانونيه، معناتها بالموضوع من الجانب القانوني فقط، وانما يجب معالجه كظاهرة كوضعية اجتماعية كمسألة طبية بالأساس ومرض وتعامل معها بطرق أخرى، ما نعرفش قاعد يصير
هو
هذا ولا
للأمانة راهو مؤسسات الدولة واعية بالشيء هذا بمختلف الوزارات، تبدأ من وزارة الصحة لوزارة الشباب والرياضة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، معناها واعيين بالشيء هذا، وبعض الأرقام هما تصير معناها تنتج بالشراكة مع بعض الوزارات هذوما، دونك عندها درايه الدوله بالشيء هذا، لكن ديما تقعد تنظر المشكله هي مشكله امكانيات، امكانيات ماديه لتوفير المختصين ولتوفير المراكز هذوما، شان برشا مجالات اخرى ولا شان برشا امراض اخرى. المشكله انه الدوله واعيه وتعطي في بعض الاحيان الارقام وتعرف ان الشيء هذا موجود وموجود بكثرة ومستفحل وعمال يستفحل أكثر وأكثر، ولكن كما قلنا هي مشكلة إمكانيات مادية لأكثر أقل. نتمنى أنه يتم رفض ميزانيات في المستقبل للاهتمام أكثر بالموضوع هذايا وموضوع الصحة الشاملة للتوينتا.
أنا سؤال ستارق، اليوم أي الخطوات عندها أولوية لمقاومة الإدمان هذا؟ فما نعرف أنه فما على المستوى خلينا نقوله القانوني، فما جانب أمني في المسألة لمقاومة انتشار المواد المخدرة وغيرها، هذا قاعد يصير، لكن هذا وأنه يصير منذ سنوات لم يوقف الانتشار هالمواد المخدرة، وما وقفش العدد نتاع المستهلكين، وما وقفش العدد نتاع الناس اللي تخضع إلى نوع من عمليات المداوات ثم ترجع بانتكاسة مرة أخرى للاستهلاك. الأرقام قاعدة تزيد، ما هيش قاعدة تنقص، رغم المجهود الأمني ورغم المجهود القانوني. رغم هذا ما كان الجانب الردعي، خلينا نقول إذا كان نقراوه بالأرقام ما كانش في كاس برشا.
يعطيك الصحة. معناها المقاربة الأمنية كي تبدأ وحدها عمرها ما كانت إفيكاس، ماهيش كان في تونس بركة في العالم الكل. هذاك علاش احنا ديما كمختصين ندعي ونقول راهو هو اضطراب، مرض طبي يجب أن يعالج، مرض نفسي عصبي يتعالج، راهو ما يتعاقبش قانونيا. هذا هو دونك بالنسبة للنقطة هي. بالنسبة للنقطة الأخرى اللي طرحتها سيادتك سي أسام، اللي هي احنا كيفاش نجموا ندخلوا باش نقلصوا من الحاجة هذه؟ راهو اللي وصل لمرحلة الاضطراب والمرض سهل انه يدخل في دورة من العلاج، ولكن العلاج راهو بالحق معناها احنا خاصين نقولوا راهو من أصعب ما نجموا نقابلوا كأمراض اللي من جملتهم مرض الإدمان. الحل الأنجع واللي أثبت نجاعته العلمية هو الوقاية. الوقاية خير من العلاج، تطبق في كل شيء، وخصيصا في موضوع الإدمان والاضطراب استهلاك المواد المخدرة راهو الوقاية هي الساس. الوقاية باش تتم منذ أنه الطفل يتربى في عائلة سوية، من غادي تبدأ الحكاية ونحن ماشيين ونحن كابرين، انه يكون في وسط مدرسي معتدل والا سوي، انه يكون عنده الانشطة الرياضية اللازمة، الانشطة الثقافية اللازمة، انه يكون متوعي ومتحسس بمضار ومخاطر استهلاك المواد المخدرة. مش كان استهلاك المواد المخدرة يا سي أسامة، لو كان نجي ونشوفه أتانا نلقاو انا ولا انت مدمن على حاجة، على تليفون والا على قهوة والا على دخان والا اللي هو ما نعرفش، حطيت روحي انا وياك المثال، ولكن باش الساده المستمعين.
صحيح هذا واقع، هذا واقع يا سي طارق، هذا واقع
للاسف. معناها ريت الموضوع الادمان ولا دو بلوز اون بلوز مستفحل اكثر فاكثر، ونحن ما في بالناس بروح. احنا معناها عمرك لا تجي الواحد مدمن وتقول له راك انت مدمن باش يعترف بالشيء هذا، لانه هو ما يعرفش شنو معنى ادمان. فلهنا دور الاعلام في التوعيه، دور المدارس، دور مؤسسات الصحه، والتوعيه ما لازمهاش هكا نتاع حصه وكاو نعملوها مره في العام، لازم تكون بطريقه اعتياديه، نعلموا الاشخاص ولا الاطفال ولا اللي هما كيفاش باش يتعلموا القدرات الحياتيه ولا السوفت سكيلز ولا لايف سكيلز، هذوكم المهارات الحياتيه، كيفاش لازم يعيش، كيفاش لازم يتقبل الاحباطات نتاع الحياه والمشاكل نتاع الحياه من غير لانه يهرب الى استهلاك ماده معينه، يتقبل انه الحياه هذه راه فيها الباهي والخايب، وما هوش لازم انه باش يعيش ديما في الباهي وديما فرحان. هذاك علاش هو علاش يشارك في الاخر الشخص اللي
على الهروب من مشاكل الحياه، هو تقريبا
الهروب ينجم يعطيك صح، خاطر هو في من تعريفات الادمان يقول هو الانسان يستعمل الحاجه اما للوصول الى المتعه أو للتخفيف من ألم. من بعد ما يوصل للمتعة ويتيح في الإدمان يولي ما عادش يستمتع بالمادة اللي قاعدة اللي كانت تمتع فيه، يولي ما عادش يستمتع، يولي يفركس باش ينقص من الألم اللي تسببه له نقصها.
وقتها يدخل في الحالة المرضية ويعتبر حقيقة مريض، لأنه الإدمان مرض اليوم طبيا وعلميا، هو مرض ويجب التعامل معه كمرض ومن كل الزوايا، خلينا نقول التعامل مش فقط من منظور علمي فقط، وإنما حتى من منظور قانوني يجب التعامل مع الإدمان كمرض ومقاومته ومقاومة انتشاره كمرض من الأمراض. شكرا لك سي طارق سعيد الأخصائي النفسي اللي فادتنا بكل هذه التفاصيل حول هذا المرض، مرض الإدمان، كيفية مقاومته بمختلف أشكاله، واليوم الأرقام تدل أنه انتشار كبير للإدمان خاصة في الفئات العمرية الشبابية. احنا ما زلنا نواصل معكم في بقية فقراتنا في شارع التونسي تود سويت فلاش بورس مع زميلة سهيلة السمعي، ورجع نواصل تبقية موعد.